ونيران شوق وسنباك وليل طويل ولك الأرض وما لي رجاء غير أن تسعى إليك.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدي الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحباءنا وأهلا بكم في هذه اللقاءات مع أنوار الهداية الحسينية، نفتح فيها قلوبنا على كلمات مولانا سيد الشهداء عليه السلام. ولنبدأ بموضوع التوحيد، فقد روي في بحار الأنوار عن الإمام الحسين عليه السلام مجيبا نافعا ابن الأزرق عندما سأل عن صفات الله تبارك وتعالى أنه قال عليه السلام: أصفه بما وصف به نفسه وأعرفه بما عرف به نفسه، لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس، فهو قريب غير ملتصق وبعيد غير منتقص، يوحد ولا يبعض، معروف بالآيات موصوف بالعلامات، لا إله إلا هو الكبير المتعال. أيها الإخوة والأخوات، ولننتقل إلى نفحات كاشفة عن أخلاق خامس أهل الكساء، فمنها ما روي عن الإمام الباقر عليه السلام في كتاب المناقب أنه قال: ما تكلم الحسين عليه السلام بين يدي الحسن إعظاما له، ولا تكلم محمد بن الحنفية بين يدي الحسين عليه السلام إعظاما له. وتحدث علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عليهم السلام كما ورد في كتاب إحقاق الحق، وهو يصف قبوله العذر: سمعت الحسين عليه السلام يقول: لو شتمني رجل في هذه الأذن وأومأ إلى اليمنى واعتذر لي في الأخرى لقبلت ذلك منه. وذلك أن أمير المؤمنين عليا ابن أبي طالب عليه السلام حدثني أنه سمع جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يرد الحوض من لم يقبل العذر من محق أو مبطل. مستمعينا الأفاضل، نذكركم بأننا بدأنا هذا اليوم بقول الإمام الحسين عليه السلام وهو يذكر بعض صفات الخالق عز وجل، ونود أن نختم حلقتنا ببعض الأبيات الشعرية نسبت إليه في التوحيد والشكر لله تعالى. قال عليه السلام: إله لا إله لنا سواه، رؤوف بالبرية ذو امتنان، وحده بإخلاص وحمد وشكر بالضمير وباللسان. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج من الهدي الحسيني. شكرا على حسن المتابعة، ودمتم في رعاية الله.
عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 28 من محرم الحرام عام 1444 هجري قمري، والمصادف للرابع من شهريور عام 1401 هجري شمسي، والموافق للسادس والعشرين من آب أغسطس عام 2022 ميلادي. في 28 من محرم الحرام عام 656 للهجرة، سيطر القائد المغولي هولاكو على مدينة بغداد، وارتكبت قواته مجازر دموية بحق سكانها، وأنهت حكم بني العباس بقتلها للمستعصم العباسي آخر الحكام العباسيين. وقد دمر هولاكو الكثير من المدن التي كان يدخلها، وأباد القرى الواقعة على أطراف بغداد واستباح أهلها، فقتل الآلاف منهم، وأباد الحرث والنسل، وحرق مدارسها ومكتباتها، وقضى على علمائها. وأخيرا، وفي السادس والعشرين من آب أغسطس عام 1346 ميلادي، تم ولأول مرة في تاريخ الحروب استخدام سلاح المدفعية، فقد قامت القوات البريطانية باستخدام المدفعية ضد القوات الفرنسية في معركة كريسي، وعلى أثرها تحملت القوات الفرنسية بقيادة فيليب السادس خسائر كبرى رغم كثرة عدد جنودها، وبعد أن أشرفت على تحقيق انتصارات على البريطانيين. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء. وطبيب الأسرة. في كل حلقة من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، معلومات جديدة تقدم لكم لتلبي احتياجاتكم الصحية والطبية، معلومات حصرية وموثقة عن آخر التطورات الطبية في المجالات المتنوعة التي تهم المريض. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء مباشر يأتيكم أيام الأربعاء في الساعة 11:10
ويعاد بثه نفس اليوم في الساعة 7:15 بتوقيت طهران. أعزائنا المستمعين، يمكنكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر هواتفنا المباشرة وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48 وأيضا 22-01-37-62 أو الهاتف المتاح لكم على مدى 24 ساعة وهو 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد وطهران هو 0-98-21. ويمكنكم التواصل معنا عبر الشبكات الاجتماعية كالفايبر والواتساب وغيرها عبر الرقم التالي وهو 0-98-93-88-78-40-50. أنتم وطبيب الأسرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في مدرسة الحسين.
في مدرسة الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بكل ما تحبون وفوق ما تأملون. أزكى تحية نهديها لكم في مطلع حلقة اليوم من هذا البرنامج، نخصصها لاستلهام طائفة من أمهات دروس صدق الارتباط بالله والتمسك بحبل ولايته عز وجل.
نسعى لذلك أعزائنا من خلال التأمل في نماذج من وقائع الملحمة الحسينية الخالدة، مقرونة بمساهماتكم الإيمانية وتوضيحات ضيف هذا اللقاء سماحة الشيخ أمين ترمس الباحث الإسلامي من لبنان. تابعونا على بركة الله.
هجر السبط يثربا والرفاقا كضياء يودع الآفاقا، ثقلت رجل من يفارق أرضا علقت منه في الصميم اعتلاقا.
ذكريات تشده كاحتضان الأم للنجل ما تطيق فراقا، جاء في أهله وبينهم الأطفال يجتاز مهمها حراقا.
كورود من اللظى ذابلات تتلوى وتغمض الأحداقا، وتنادت الله أكبر تلك البيد هذا مثلث يتلاقا.
وأمض الأحرار ظلم يزيد جبل الظلم يرهق الأعناقا، أفعم الجو بالمآثم حتى لا تطيق الخياشم استنشاقا.
فإذا استنشق النسيم أبي كاد من ثقله يموت اختناقا، وتداعت في الكوفة الناس همسا لحسين تؤهب الميثاقا.
أرهقتنا بنو أمية فالأفواه كمت والعقل شد وثاق. بئس عمالهم طغاة لئام يسلبون الأرامل الأرزاق.
يثلمون الدين الحنيف ويأتون المعاصي زعانفا فساقا. يبتنون القصور من مالنا المجلوب بالدمع قانيا مهراقا.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة ثورة عاشوراء كلها مدارس، وهي مدرسة كبرى علمنا الحسين فيها الكثير من دروس التضحية والفداء والإيثار، وكلمته إني أحب الصلاة حقيقة جسدها الإمام الحسين في الليلة العظيمة، الليلة التي أراد أن يلقى الله فيها سبحانه وتعالى، وهو قائما يصلي هو معه من أنصاره ومن أهل بيته عليهم السلام. يعني حقيقة هذه الكلمة يجب أن تكون مؤثرة في حياة كل مسلم، لا تقتصر هذه الكلمة على المسلم الشيعي، وإنما تقتصر على المسلمين بكافة مذاهبهم. فالصلاة هي عمود الدين، والصلاة من أجلها الحسين ضحى بنفسه وضحى بأهل بيته وضحى بأصحابه في عرصاء كربلاء، حينما أراد يزيد أن يقضي على الإسلام ويقضي على الصلاة، فكان صوت الحسين مدويا. نعم إني أحب الصلاة. يعني حقيقة أوجه نداء إلى كافة المسلمين وخاصة الشباب أن يتوجهوا إلى الصلاة، لأن الصلاة عمود الدين. عباس تويج، النجف الأشرف، العراق.
إخوتنا وأعزتنا المؤمنين الكرام، إن المتأمل في كلام أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يجده كلاما حكيما في معانيه، وحكيما أيضا في مبانيه، وكذلك يجده حكيما في أسلوبه ومراميه، فهو خطاب يقنع العقل ويرضي الضمير ويسكن القلب ويطمئنه ويهدئ النفس المتحيرة ويرشد الروح إلى مراق الإيمان والتقوى والتوكل والرضا بقضاء الله وحسن الظن بالله تبارك وتعالى.
هكذا أيها الإخوة والأخوات، كانت كلمات الإمام الحسين عليه السلام كلها بيانا صادقا وإشارات واضحة إلى السبل. فالحياة امتحانات متتابعة يختبر فيها المرء بعافيته ومعيشته، وأحيانا بعقيدته، فيستدعيه الحال إلى الهجرة والتضحية والفداء أحيانا. لذا لابد أن يستعد ويمضي إلى ما دعاه الحق بقدم واثقة بالله تعالى، خالعا متعلقات الدنيا عن قلبه، متوجها إلى الله ربه، ملبيا النداء الإلهي، راحلا بروحه إلى حيث مرضات الباري جل وعلا.
وهذا أيها الإخوة الأعزاء ما تحقق في الإمام أبي عبد الله الحسين، وأراد عليه السلام أن يفهم الناس معانيه ومقاصده من خلال خطابه الحكيم، كل حسب حالته وقابليته وموقعه وما يتقبله قلبه وضميره وتستوعبه معرفته.
أيها الأكارم، الدعوة الحسينية لصدق الارتباط بالله عز وجل لم تقتصر على كلامه صلوات الله عليه وخطاباته، بل جاءت في مواقفه التضحوية العملية التي حملت للعالمين أسمى مصادق التسليم لإرادة الله تبارك وتعالى وفي أصعب المواقف. نستمع لما يقوله سماحة الشيخ أمين ترمس، الباحث الإسلامي من لبنان.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع ما جرى في كربلاء كان له أثر كبير على نفوس المؤمنين، ويمكن أن نستلهم منه العديد من الدروس، منها هذه المسألة المهمة، أن الإمام الحسين عليه السلام كيف سلم لرضا الله سبحانه وتعالى فيما جرى عليه، لأن هذه المصائب التي نزلت على أبي عبد الله الحسين عليه السلام لو لم يكن إيمانه كاملا وتسليمه المطلق لله عز وجل ما كان ليتحمل هذه المصائب التي نزلت. هذا إن دل على شيء دل على أن الإيمان الكامل بالله عز وجل والاتكال عليه والتسليم له سبحانه وتعالى يجعل من الإنسان إنسانا آخر في مقام مواجهة الصعاب والمصائب. لذا ما ورد عندنا في هذا المجال يروى عن الإمام نفسه عن الإمام حسين عليه السلام عندما سأله أحد الأصحاب قال له كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال أصبحت ولي رب فوقي والنار أمامي والموت يطلبني والحساب محدق بي وأنا مرتهن بعملي، لا أجد ما أحب ولا أدفع ما أكره، والأمور بيد غيري، فإن شاء عذبني وإن شاء عفى عني، فأي فقير أفقر مني. هذه التربية على التسليم لله سبحانه وتعالى، أن كل ما لدينا هو من الله، وما يجري علينا يجري بحساب الله. لا أقول هنا أنه يجري بفرض وإجبار من الله سبحانه وتعالى، لأن نعتقد أن إرادة الله ومشيئته لا تكون بغير حساب، بل هي بموجب حكمته في حدود استعداد الأفراد. بعبارة أخرى، إن الله يؤيد الذين يستحقون ذلك التأييد، فمشيئة الله سبحانه وتعالى مبتنية على الحكمة والنظام ولا تنفصل عن حكمة الله عز وجل. هذا الكلام حتى لا يتوهم بأن الإمام الحسين عليه السلام كان مجبورا على القيام بهذا العمل فلذا هو كان مسلم. لا، هو لم يكن مجبور، والله لم يجبر أحدا على فعل الخير على الإطلاق، وإلا لم يكن له أجر أو ثواب، وإنما الإمام قام بفعل ذلك بمشيئة الله، ولكن بكامل إرادته التي تمتع بها. فعلى هذا الأساس هنا تبدو عظمة الإمام عندما يقوم باختياره وبإرادته بفعل ما فعله وبالصبر على المصائب وما قدمه في سبيل الله عز وجل. فعلى هذا الأساس نقول بأن الإمام الحسين هو بالفعل عظيم بكل معنى الكلمة، لأن الذي يستطيع أن يصبر في هذه الأجواء هذا ليس إنسانا عاديا، وكان إيمانه إيمانا بسيطا. فيما يروى أيضا يقال بأن الإمام الحسين عليه السلام سمع البعض ينقل عن أبي ذر الغفاري رحمه الله عندما كان يقول الفقر أحب إلي من الغنى والسقم أحب إلي من الصحة. فينقل عن الإمام الحسين عليه السلام أنه قال رحم الله أبا ذر، أما أنا فأقول من اتكل على حسن اختيار الله تعالى له لم يتمنى غير ما اختاره الله عز وجل له. فالإمام كان مسلم تسليما مطلقا في هذا المجال، فعلى هذا الأساس كان يواجه المصاعب التي نزلت عليه في كربلاء من خلال هذا الاتكال على الله والتسليم والرضا بما قسمه الله سبحانه وتعالى له.
كانت هذه مستمعين الأفاضل توضيحات فضيلة الشيخ أمين ترمس الباحث الإسلامي من لبنان، ضيف حلقة اليوم من برنامج في مدرسة الحسين عليه السلام. نتابع تقديمها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استكمالا لموضوع هذا اللقاء، ننقل بعض نماذج التسليم الحسيني المحض للمشيئة الإلهية، وهو عليه السلام يبين أبعاد قيامه. فمثلا روى ابن حمزة في كتابه الثاقب في المناقب مسندا إلى الإمام الباقر عليه السلام أنه قال لما أراد الحسين صلوات الله عليه الخروج إلى العراق بعثت إليه أم سلمة رضي الله عنها، وهي التي كانت ربته وكان أحب الناس إليها وكانت أرق الناس عليه، وكانت تربة الحسين عندها في قارورة دفعها إليها رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالت يا بني أتريد أن تخرج؟ قال لها يا أمه أريد أن أخرج إلى العراق. فقالت إني أذكرك الله تعالى أن تخرج إلى العراق. قال ولم ذلك يا أمه؟ قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يقتل ابني بالعراق، وعندي يا بني تربتك في قارورة مختومة دفعها إلي رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: يا أماه، والله إني لمقتول، وإني لا أفر من القدر المقدور والقضاء المحتوم والأمر الواجب من الله تعالى.
فقالت: وعجبا، فأين تذهب وأنت مقتول؟ فقال: يا أمة، إن لم أذهب اليوم ذهبت غدا، وإن لم أذهب غدا لذهبت بعد غد، وما من الموت والله يا أمة بد، وإني لأعرف اليوم والموضع الذي أقتل فيه والساعة التي أقتل فيها والحفرة التي أدفن فيها كما أعرفك وأنظر إليها كما أنظر إليك. وفي رواية أخرى ذكرها العلامة المجلسي في بحار الأنوار أن الحسين سلام الله عليه قال لها: والله إني مقتول كذلك، وإن لم أخرج إلى العراق يقتلوني أيضا. ثم أخذ تربة فجعلها في قارورة وأعطاها إياها وقال لها: اجعليها مع قارورة جدي، فإذا فاضت دما فاعلمي أني قد قتلت.
وهكذا أيها الإخوة الأكارم يأتي الخطاب الحسيني يتحدث مع أم المؤمنين أم سلمة رضوان الله عليها، يطمئنها بالقضاء الإلهي ويدعوها إلى التسليم للمشيئة الإلهية الرحيمة الحكيمة، ويعلمها أنه المخبر بمصيره والمخبر بما سيجري، وهو قادم على ثقة ملب داعي الله الحق لا يتردد في ذلك أبدا. ولكن ماذا أجاب الصحابي المحب الموالي جابرا الأنصاري وقد خشي عليه خروجه؟ فقال، يروي الموقف بنفسه: لما عزم الحسين بن علي على الخروج إلى العراق أتيته فقلت له: أنت ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وأحد سبطيه، لا أرى إلا أنك تصالح كما صالح أخوك الحسن، فإنه كان موفقا راشدا. قال جابر: فقال لي: يا جابر، قد فعل أخي ذلك بأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وآله، وأني أيضا أفعل بأمر الله تعالى وأمر رسوله.
نعم إخوتنا الأحبة، فليس هنالك رأي من الناس أو اقتراح أو اختيار، فشؤون الأنبياء والأوصياء شؤون ربانية مقررة من الله تبارك وتعالى، وهو القائل عز من قائل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالإمام مسلم بكله لله عز وجل، والمأموم ينبغي أن يكون مسلما للإمام بأمر الله عز وجل، وليس في هذا آراء ولا أهواء، فالله تعالى أعلم بما يصلح الناس ويحفظ دينه، ولكن الناس ذهلوا حين رأوا الحسين عزيزهم يفارقهم. وإلى أين؟ إلى حيث لا يؤمن عليه من القتلة الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولكن كان عليهم أن ينصروه فلم ينصروه، وأصبحوا يتخيلون أنهم يريدون أن ينصحوه أو يخبروه.
كتب المجلسي أعلى الله مقامه في البحار أنه لما تجهز الحسين عليه السلام إلى الكوفة أتاه ابن عباس فناشده الله والرحم أن يكون هو المقتول بالطف، فقال عليه السلام له: أنا أعرف بمصرع منك، وما وكدي من الدنيا إلا فراقها. وفي رواية أخرى لما دعاه ابن عباس إلى الإقامة بمكة وأن لا يعجل بالرحيل إلى العراق، أجابه الإمام الحسين صلوات الله عليه بقوله: لئن أقتل والله بمكان كذا أحب إلي من أن أستحل بمكة، وهذه كتب أهل الكوفة ورسلهم، وقد وجب علي إجابتهم، وقام لهم العذر علي عند الله سبحانه.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اللي يعني يوم نتعلم من الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء دروس كثيرة، لكن في جانب من جوانب الإمام الحسين عليه السلام قضية عبادته، نلاحظ أن الإمام الحسين يوم عاشوراء لم يترك الصلاة حتى وهو في ساحة الوغى، وتقدم وصلى ليثبت خلال المعركة للأعداء وغيرهم أنه على الحق. بعد ذلك يعني نحن نستفيد من عبادة الإمام الحسين في جانب أنه جانب صمود القلة مهما كانوا قليل أمام الأكثرية الكاثرة من جيش الأعداء. نلاحظ أن المسلم ليس في ساحة الوغى أنه يصمد أمام الأكثرية، وإنما حتى في عبادته. هذا درس إن من دروس الإمام الحسين عليه السلام، خاصة الإنسان المؤمن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وخاصة في مجتمعات تخالف عقيدته. شيء آخر في عبادة الإمام الحسين عليه السلام وحبه للصلاة وغيرهم هو السمو الذي وصل إليه الإمام الحسين وأصحابه. نلاحظ السمو اللي وصل إليه الإمام الحسين وأصحابه أنه ارتفعوا إلى مستوى حتى أنهم عطاشا قتلوا في ساحة المبدأ، وهذا الصحابي الجليل اللي وقف أمام الحسين وهو يقي الإمام الحسين أمامه فقتل وفيه 13 سهم. هذا معسكر. معسكر الجانب الآخر نلاحظ أنه الذي استزلهم الشيطان درجة بعد درجة، نزلوا منهم عمر بن سعد الذي أول ما رفض قتال الإمام الحسين عليه السلام في البداية تردد، بعد ذلك غرته الدنيا ونزل. وكيف نزول؟ لأن الشيطان ما يقبل من إنسان نزول واحد، وإنما بدأ يستنزله درجة بعد درجة إلى أن آمر بذبح الطفل الرضيع في يوم كربلاء. لذلك نحن نستفيد من هذه التجربة، من تجربة الإمام الحسين عليه السلام، أننا المفروض بنا أولا أن نثبت في عباداتنا مو في ساحات المعركة، وإنما حتى في ساحات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عبد الخالق الحلفي من محافظة خوزستان.
أيها الإخوة والأخوات، ومن مظاهر صدق التسليم الحسيني لإرادة الله والارتباط به تبارك وتعالى ما أفعمت به أدعية سيد الشهداء عليه السلام في ملحمة عاشوراء، وهي تحمل للعالمين دروسا خالدة في معنى الإسلام الصادق. عودة مرة ثانية لضيف هذا اللقاء من برنامج في مدرسة الحسين عليه السلام سمحة الشيخ أمين ترمس الباحث الإسلامي من لبنان، وهو يحدثنا مشكورا عن هذه النقطة.
الدعاء كما هو معلوم هو حوار مع الله سبحانه وتعالى، والدعاء له ثقافة خاصة لا يأنس بها ولا يعرفها إلا من عاشها وضاق حلاوتها. فأهل البيت عليهم السلام الذين تربوا في بيت وحجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا الإمام الحسين، قد استلهم هذه المعاني العظيمة والكبيرة من الآيات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومما سمعه من جده صلوات الله وسلامه عليه وآله، وما سمعه من أبيه وأمه خلال الفترة التي عاشها معهم. فالدعاء له مضامين مهمة جدا. على هذا الأساس نجد أن هذه الأدعية بالفعل انعكست على حياة الإمام الحسين منذ نشأته، منذ صغره، منذ أن درج في بيت والده كانت علاقته بالله سبحانه وتعالى علاقة مميزة، وبدأت هذه العلاقة تنعكس خلال محطات حياته إلى أن برزت بهذه الصورة الرائعة جدا في أرض عاشوراء، في أرض كربلاء في يوم العاشر وما قبله. وإلا عرف عن الإمام الحسين عليه السلام ذلك الدعاء المفصل الذي يدعوه المؤمنون في صحراء عرفات في يوم عرفات، الذي يعتبر دعاء من أهم الأدعية التي وردتنا عن أهل البيت عليهم السلام. فلذا الإمام أول يوم العاشر يوم عاشوراء، أول ما افتتح يومه ونهاره بعد صلاة الفجر، افتتحه بالدعاء المعروف: اللهم أنت ثقتي في كل كرب وأنت رجائي في كل شدة. فكان هذا اليوم هو افتتاحه بالدعاء. ثم بدأ في مناسبات متعددة، عندما كان يسقط شهيد من شهداء كربلاء كان الإمام الحسين عليه السلام يرفع يديه بالدعاء أن يتقبل الله هذا الشهيد، وكلما وجد خبثا أو لؤما من جيش الأعداء كان يرفع يديه بالدعاء على بعض هؤلاء المجرمين الذين غرروا بالناس وأوصلوهم إلى هذه إلى هذه المصيبة التي وقعوا فيها. وأكثر ما يلفت هنا الدعاء الذي ختم به حياته الشريفة، يعني هناك اللحظات الأخيرة قبل أن يفارق الحياة الدنيا، يروى عن الإمام عليه السلام أنه رفع يديه ودعا بهذا الدعاء أيضا المشهور: اللهم متعالي المكان عظيم الجبروت شديد المحال، غني عن الخلائق عريض الكبرياء، قادر على ما تشاء، قريب الرحمة صادق الوعد، إلى آخر هذا الدعاء. لو تأملنا في هذه الأدعية بالفعل أيضا نستطيع أن نتعرف على العلاقة التي كانت تربط الإمام الحسين عليه السلام بخالقه سبحانه وتعالى، وكيف أنه كانت كل محور حياته وكل ما كان يدور من حوله من أحداث كان كله بعين الله، وكان كله رضا وتسليم لله سبحانه وتعالى. فكان هو عندما يتوجه إلى خالقه في هذه الأجواء كان يشعر بالطمأنينة، كان يشعر بهدوء الروح. وإلا الأعداء بالفعل تعجبوا من هذه الطمأنينة التي كانت عند الإمام الحسين، أن رجلا يقتل ولده وإخوته وأبناء عمومته وأهل بيته. قالوا: لم نجد رجلا أكثر هدوءا واطمئنانا وأشد بأسا من الإمام الحسين عليه السلام. رغم كل هذه الصعاب كان يتوجه إلى الله فيشعر بهذه الراحة والطمأنينة، فكان يصمد ويقف في وجه أعدائه من خلال توكله على الله عز وجل.
نتقدم بالشكر الجزيل لسماحة الشيخ أمين ترمس الباحث الإسلامي من لبنان. نتابع معا تقديم هذه الحلقة من برنامج في مدرسة الحسين عليه السلام من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الكرام، إنها الإمامة العالمة المعصومة والمخبرة المكلفة من قبل الله تبارك وتعالى بتبليغ من رسول الله صلى الله عليه وآله واضح صريح اشتهر في الروايات المتواترة. فالأنبياء وكذا الأوصياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا هم أدرى بتكاليفهم، فهم الساسة والقادة والأعلم بمصالح الدين والعباد والبلاد، وهم حجج الله تعالى على خلقه، فمنهم يؤخذ الأمر ويطاع، وعنهم تعرف الحقائق وما يراد.
ولكنهم سلام الله عليهم كانوا مع الناس في مدارات، وقد أوضحوا ما فيه المصلحة في خطابات. من ذلك أن الحسين عليه السلام لما أراد الخروج إلى العراق استوقفه أخوه محمد بن الحنفية بمعاذير عديدة وتساؤلات متعددة، وقد اعتمل به القلق وكان متعذرا عليه السفر، فأنبأه الإمام الحسين عليه السلام بما أوقفه عن إصراره على البقاء قائلا له: يا أخي، لو كنت في بطن صخرة لاستخرجوني منها وقتلوني. وفي رواية أخرى قال عليه السلام: والله يا أخي، لو كنت في جحر هامة من هوام الأرض لاستخرجوني منه حتى يقتلوني. أجل، ذلك الذي قضاه الله فليكن من العبد المخلص تسليم لأمر الله، ففيه عزة الله ومرضاة الله والخير للدين ولعباد الله.
وهكذا أيها الأعزاء نصل إلى النتيجة المحورية التي نستفيدها من فقرات هذا اللقاء، وهي أن صدق التدين بالإسلام الحق يتمثل في التسليم للإرادة الإلهية والارتباط المعنوي به عز وجل في كل الأحوال.
وبهذا ننهي حلقة اليوم من برنامجكم في مدرسة الحسين عليه السلام، استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبل الله منكم حسن الإصغاء ودمتم بكل خير.
في أمان الله.
كلا سنحن يا بلا كربلاء بنصر قريب وفتح مبين.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. لا زال حديثنا يدور حول النية في الصلاة، وقلنا إننا يمكن أن نستفيد درسا مهما من النية، وهو الإخلاص سواء في العمل العبادي أم الأعمال الأخرى غير العبادية. وذكرنا أيضا أن للإخلاص مراتب، أدناها تصفية العمل مما يشوبه من الرغبة في الحصول على رضا المخلوقين، هذا ما ذكرناه في الحلقة الماضية. المرتبة الثانية للإخلاص التي نذكرها في هذه الحلقة هي تصفية العمل من شائبة السعي للحصول على المقاصد الدنيوية والمآرب الزائلة. هذه المرتبة تختلف عن سابقتها في كون الدافع فيها هو الحصول على الفضل الإلهي المتوقع نتيجة أداء العمل العبادي. مثلا يدفع الإنسان صدقة بنية خالصة لله تعالى، ولكن من أجل أن يدفع الله عنه البلاء ويزيد في عمره ورزقه وغير ذلك. هذا العمل بحد ذاته عمل مشروع وخالص لله ولوجه الله، لكنه ناظر إلى المكاسب الدنيوية. نعم، هو يصلي صلاة الليل مثلا لله تعالى ويخلص نيته فيها، يصليها في الليل لا يراه أحد، ويتهجد ويتعبد ويستغفر ويؤديها على وجهها الصحيح، لكنه يأمل أن يزيد الله في رزقه. هذا عمل صحيح أيضا، والروايات الشريفة فيها الكثير من هذه المعاني والآثار الدنيوية المترتبة على الكثير من أعمال البر. هذه من الأمور المعروفة في الشريعة الإسلامية، مثلا صلة الرحم تزيد في العمر. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما نعلم شيئا يزيد في العمر إلا صلة الرحم، حتى إن الرجل يكون أجله 3 سنين فيكون وصولا للرحم، فيزيد الله في عمره 30 سنة فيجعلها 33 سنة. مثلا حسن الجوار يزيد في الرزق كما ورد عن أهل البيت عليهم السلام، وكذلك زيارة قبر الحسين عليه السلام تزيد في الرزق وتمد في العمر وتدفع مدافع السوء، وهكذا الكثير من الأفعال في الشريعة. لكن هذه المرتبة من الإخلاص، المرتبة الثانية، عند العرفاء غير ناظرة إلى هذه الآثار الدنيوية، فالعابد حسب هذه المرتبة أو الذي بلغ هذه المرتبة من الإخلاص يؤدي العمل العبادي قربة إلى الله تعالى فقط، ويؤديه لأن الله تعالى أراد منه هذا العمل. أما أن يترتب عليه أمر وفائدة دنيوية فهو غير ناظر إليها حتى إن كانت مباحة ومشروعة. يزور قبر الحسين أداء لحقه وطاعة لله فيه، يصلي صلاة الليل قربة إلى الله تعالى لا لتحصيل زيادة الرزق. وفي الحقيقة المخلصون من هذه المرتبة يربحون الجانبين معا، يربحون جانب الإخلاص والفوز والوصول إلى هذه المرتبة، وجانب الآثار الدنيوية على هذه الأعمال أيضا، فلا يفوتهم شيء من ذلك. فهم وإن لم يقصدوها هذه الأمور الدنيوية بذاتها، لكنها تتحقق لأنها ملازمة للعمل الذي يؤدونه كما وعد الله سبحانه وتعالى. فهم من جهة يرتقون في مراتب الإخلاص ويحظون بقبول العمل والثواب العظيم ولا يفوتهم شيء من هذه الأمور الدنيوية، بل إن فرصتهم قد تكون أكبر وأقرب وأفضل من أولئك الذين يقصدون هذه المقاصد. هذه هي المرتبة الثانية من الإخلاص، وهي أرفع وأفضل من المرتبة الأولى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سافر مركبي دموعي وأخذ كل اعتذاراتي على ساحل بحار جودك رسب همي وعذاباتي، وقفت بباب غفرانك أنادي وتسمع لك يا واسع الرحمة، جيت ارحم مناجاتي،
جيتك معترف مذنب خجلت تبتكي ماتي، أنا تعنيت لك نادي وتعثري خطواتي. فقير العطفك بذاتي.
تهت وتحيرت بمري إلى